أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاستدلال على صحة العقود والتعاقدات في الأدلة اللفظية العامة. انتهينا إلى قوله تعالى: أوفوا بالعقود. بينا أن الاستدلال بهذه الآية يمكن أن يكون بأحد تقريبين، ثم تعرضنا للمناقشات التي يمكن أن يورد بها على هذا الاستدلال. تقدمت مناقشات ثلاث مع التعليق عليها. المناقشة الرابعة هو أنه يقال بأن هذه الآية المباركة أوفوا بالعقود مفادها الأمر بالوفاء والتنفيذ للعقد، وقلنا أن الأمر بالوفاء وبالجري العملي على طبق العقد يمكن أن يصح أن يكون إرشادا إلى نفوذه وتحققه، فإن الأمر بالتنفيذ والوفاء في الأمور الاعتبارية يكون إرشادا إلى النفوذ وإلى التحقق، إلا أنه هنا بحسب الحقيقة يوجد مطلبان أو جهتان لعدم نفوذ العقد. جهة لعدم نفوذ العقد والعهد هو أن المكلف لا يريد أن ينفذ العقد ويريد أن ينقضه. جهة أخرى لعدم النفوذ للعقد هو أن نفس العقد الذي أوقعه لم يكن واجدا لشرائط النفوذ عند الشارع عند القانون. هاتان جهتان لانتقاض العقد ونقضه. قد ينقض العقد لأن هذا العاقد لا يريد أن ينفذ العقد، وقد ينقض العقد وينتقض العقد لأن القانون لا يرى مثل هذا العقد عقدا نافذا مختلا، يرى أن بعض شرائط النفوذ مختل فيها في هذا العقد. الشارع والقانون يرى أن هذا العقد منتقض، فانتقاض العقد وعدم نفوذه يكون له منشآن: منشأ يرتبط بالمكلف ومنشأ يرتبط بالشارع بحسب الحقيقة بالقانون. يقال في هذه المناقشة أن ظاهر هذه الآية إنما هو الأمر بالوفاء المرشد إلى النفوذ وعدم الانتقاض للعقد من الناحية الأولى لا من الناحية الثانية، حينما يقول أوفوا بالعقود أي أنتم لا تنقضوا العقد. أنت أيها العاقد بعد أن عقدت وأنشأت العقد لا تنقض عقدك، وهذا غاية ما يدل عليه هو أن العاقد من ناحيته لا يمكنه أن ينقض العقد بعد أن عقد العقد وتم العقد، عقد العقد والالتزام والعهد بعد أن حققه وتعهد به وعقد العقد، هو لا يجوز له أن ينقض، ويكون النهي عن الجواز أو الأمر بالوفاء والتنفيذ إرشادا إلى عدم الانتقاض. وهو أنه لو أراد أن ينقضه لا يؤثر نقضه ولا يكون نقضه ناقضا، لأننا قلنا في الأمور الاعتبارية النهي والأوامر تكون إرشادية. فمهما يقول فسخت مثلا لا ينفسخ العقد، لو ها بعد أن عقد إذا أراد أن يفسخ العقد ويقول فسخت لا ينعقد، لا يتم فسخه ونقضه ولا ينتقض، يكون العقد من ناحيته باقيا، وهذا معناه. وأما أن هذا العقد من سائر النواحي من ناحية الشارع، هل الشارع يرى مثل هذا العقد منتقضا من غير ناحية المكلف، من غير ناحية العاقد، لا أن العاقد لا يريد، هو غير متحقق، هو غير ممضى من قبل القانون، لأن بعض شرائط النفوذ مثلا وترتب الأثار وعدم الانتقاض غير متحققة، مثلا يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيين أو القبض والتقابض حينما نشك في شرطية القبض والتقابض، عدم الانتقاض والنفوذ من سائر النواحي التي لا ربط له بإرادة العاقد، لا ربط له بالمتعاقدين من تلك النواحي، عدم الانتقاض والنفوذ لا يمكن استفادته من هذه الآية، لأن الآية عبرت تعبر أنه أنت أيها العاقد لا تنقض، وعدم نقض العاقد يعني أنه من ناحيتك لازم العقد، من ناحيتك أنت العاقد نافذ العقد، وأنت لا تستطيع أن تنقضه من خلال النهي عن الناقض، أو من خلال الأمر بالتنفيذ وبالوفاء والجري العملي. فمن ناحية العاقد لا بد أن يجري هذا الإنسان لأنه تام ونافذ، فالعقد من ناحية العاقد تام، وأما من النواحي الأخرى التي لا ترتبط بإرادة العاقد، ترتبط بإرادة الشارع، بإرادة القانون، بإرادة من بيده تصحيح العقود في نفسها من ناحية الشروط والخصوصيات التي تكون معتبرة في العقود، من تلك النواحي هذا لا يكون مشمولا وملحوظا لخطاب أوفوا بالعقود. ونتيجة هذا أنه هذه الآية تكون دالة على عدم نفوذ نقض العاقد وعدم صحة نقض العاقد، وصحة العقد من ناحية العاقد بعد انعقاده، فمتى ما عقد العقد هو لا يستطيع حينئذ أن ينقضه وأن يحله، وهذا هو الذي يصطلح عليه باللزوم، أن الآية تدل على اللزوم. فلو شك في مورد بعد الفراغ عن صحة العقد من الناحية الثانية، وأن العقد من ناحية القانون ومن ناحية التشريع العام ومن بيده التقنين للصحة والفساد العقود تام، وعقد هذا العقد أيضا هذا العقد، لكن بعد ذلك يريد أن يفسخ، يقول فسخت، نشك أنه هل يصح فسخه أو لا يصح فسخه، يصح التمسك بالآية، نقول الآية تقول أوفوا بالعقود، أنت من ناحيتك العقد نافذ، لا يجوز لك نقضه، أنت لا تنقض العقد بل نفذ العقد في العقد، وهو إرشاد إلى نفوذه وعدم انتقاضه. فمثلا لو شك في أن المعاطاة مثلا هل تكون لازمة أو تكون جائزة بعد الفراغ عن صحتها قانونا من الناحية الثانية، نقول نتمسك بأوفوا بالعقود لإثبات أنه لازم، بمعنى أنه مهما يريد هذا الإنسان بعد أن عقد المعاطاة يقول فسخت، فسخه ونقضه لا يؤثر. وأما إذا كان الشك من الناحية الثانية، الآية ليست ناظرة إلى تلك الناحية، لأن الآية تأمر بعدم الانتقاض وعدم النقض من ناحية العاقد، ولا تنظر إلى النواحي الأخرى، ليست ناظرة إلى كل النواحي، إلى النواحي الأخرى التي هي لا ترتبط بالعاقد بحسب الحقيقة، وإنما ترتبط بالشارع. وإن شئتم قلتم أن عدم الوفاء هناك ليس من ناحية العاقد، وإنما عدم الوفاء هناك إنما هو من ناحية الشارع. الشارع لم يرى مثل هذا العقد عقدا تاما، فحينما ينتقض هناك ينقض هذا الإنسان العقد من جهة أن هذا العقد مثلا يشترط فيها العربية، يشترط فيها الإيجاب والقبول اللفظيين مثلا، وليس فيه إيجاب وقبول لفظي، هناك لا يقال لم يفي هذا الإنسان بعقده، وإن لأنه هذا لم يقم بدوره، الشارع لم يفي بهذا العقد، صح هذا التعبير، الشارع لم يرى هذا العقد عقدا صحيحا. إذن فالتعبير بالوفاء والأمر بالوفاء وعدم النقض حيث أنه أضيف إلى العاقد يكون مفاده نفوذ العاقد من الناحية الأولى فقط لا نفوذه من كل النواحي، فإن ذلك ليس عدم وفاء هذا المؤمن وإنما ذاك عدم الوفاء المربوط بالشارع بحسب الحقيقة، أو عدم الصحة وعدم النفوذ من ناحية الشارع لا عدم النفوذ من ناحية العاقد. أوفوا بالعقد إرشاد إلى عدم النفوذ إلى النفوذ وعدم صحة النقض وعدم الانتقاض بالمقدار اللي يرجع إلى العاقد ووفائه وعدم وفائه ونقضه وعدم نقضه، لا ما يرجع إلى الشارع وما يراه هو شكل كبروي في أن هذا العقد صحيح أو ليس صحيحا. وهذا معناه أن هذا الدليل دليل اللزوم وليس دليل الصحة، أن آية أوفوا بالعقود يكون من أدلة اللزوم بحسب الحقيقة بهذا البيان، لا من أدلة الصحة، لا بالمعنى للتقريب المتقدم من أنه من أن هذه الآية تدل على اللزوم، واللزوم مثلا حكم متفرع على الصحة بذاك المعنى الذي تقدم، وإنما بهذا المعنى الأمر بالوفاء إرشاد إلى النفوذ ومدلوله المطابقي الصحة والنفوذ، ولكن الصحة من ناحية العاقد لا الصحة من كل النواحي، صحيح ونافذ من ناحية العاقد، هذا العاقد حينما يعقد العقد فعقده صحيح من ناحيته، هو لا يملك حينئذ فسقه ونقضه بعد أن عقد، من ناحيته نافذ وتام وصحيح، لكن من ناحية غيره وهو الشارع حينما يراه فاقدا لبعض الشروط هذا تلك مسألة أخرى ليست مربوطة بوفاء العاقد وعدم وفاء العاقد. ومن هنا نستطيع أن نفهم ما فعل ما نفسر ما نجده لدى الفقهاء قديما بل حتى المتأخرين أمثال الشيخ قدس سره، من أنهم لم يتمسكوا بآية أوفوا بالعقود في أدلة الصحة وإنما تمسكوا بها ضمن أدلة اللزوم، قالوا أن دليل أوفوا بالعقود من أدلة اللزوم حين الشك في لزوم المعاطاة وعدم لزومها، تمسك الشيخ الأنصاري بدليل أوفوا بالعقود، لكن حينما كان يبحث عن صحة المعاطاة وعدم صحتها في نفسها أنها هل تكون صحيحة أو لا، تمسك بأحل الله البيع وتجارة عن تراب ومثلا الإجماعات ونحو ذلك، ولم يتمسك بأوفوا بالعقود. القدماء أيضا من يراجع كلماتهم لا يجد أنهم قلما يجد أنهم تمسكوا بأوفوا بالعقود لإثبات الصحة، وإنما جعلوا هذا من أدلة النفوذ من أدلة اللزوم، هذا بحسب الحقيقة يمكن أن يكون منشأه ونكتته ما ذكرناه. وهذا هو التوجيه الفني الذي ينبغي أن يذكر لموقف الشيخ قدس سره، حينما نجد أنه في بحث صحة المعاطاة لم يتمسك بالآية وتمسك بسائر الآيات والأدلة، لا ما ذكر فإن بعض المحشين وبعض الأعلام حينما وصلوا إلى هذه النقطة من المكاسب حينئذ حاولوا أن يعللوا لماذا لم يستدل الشيخ قدس سره لإثبات صحة المعاطاة بدليل أوفوا بالعقود، فذكر من قبل المحققين وجهان، الوجه الأول ما ذكره لعله المرزا قدس سره من أن عدم التمسك بعموم وفوب العقود لإثبات صحة المعاطاة إنما هو باعتبار أنه ليس عقدا، مثلا المعاطاة لا يكون عقدا يكون بيعا ولكنه ليس عقدا، بناء على أن العقد يكون مثلا متقوما بالإيجاب والقبول اللفظيين، مجرد الفعل لا يكفي لأن يشكل عقدا، مثلا يتحقق عقد هنا. وهذا التوجيه واضح البطلان في نفسه كما تقدم فيما سبق، ولا يمكن أيضا إسناده استناد الشيخ إليه، إذ لو كان مستنده هذا كيف إذا تمسك به في المسألة القادمة في مسألة اللزوم، في لزوم المعاطاة استدل بالآية الشيخ قدس سره، وإنما في الصحة لم يستدل، لو لم يكن المعاطاة لو لم تكن عقدا، لأنه يشترط في العقد مثلا الإيجاب والقبول أكثر من مقدار المعاطاة بإنشاء لفظيا مثلا ونحو ذلك أو كتابتيا، وإذا كما لا يمكن التمسك بأفوب العقود فيه بلحاظ الصحة لا يمكن التمسك فيه بلحاظ اللزوم أيضا، مع أنه تمسك به الشيخ بعد أسطر من هذا البحث حينما انتقل إلى اللزوم تمسك بهذه الآية لإثبات لزوم المعاطاة. هذا الوجه غير تام من هناك. وجه آخر أيضا ذكره بعض الأعلام بأن عدم التمسك، أو ذكره مقرر بعض الأعلام الهامش على تقريره، أنه إنما لم يتمسك الشيخ قدس سره بدليل وفوب العقود لإثبات صحة البيع المعاطاة، من جهة أن دلالة وفوب العقود المطابقية إنما هو اللزوم لا الصحة، وفوب العقود يدل على اللزوم، وأما الصحة فيثبت بالدلالة الالتزامية مدلولها المطابقي اللزوم ووجوب الوفاء، والمدلول الالتزامي له عبارة عن صحة العقد. وحيث ثبت عند الشيخ، حيثما ثبت عنده أن المعاطاة ليست لازمة بالإجماع الذي يتمسك به الشيخ في بحث لزوم المعاطاة، حيث يتمسك الشيخ في تلك المسألة رغم تمامية الأدلة، يقول في قبالنا يوجد إجماع من قبل الأصحاب بأن المعاطاة لازم ليس لازما جائز، ذاك الإجماع الذي يتمسك به إثبات جواز المعاطاة يسقط المدلول المطابقي للآية، فإذا سقط المدلول المطابقي لا يمكن الاستدلال بالآية على مدلولها الالتزامي أيضا وهو الصحة، بناء على ما هو الصحيح من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الفجية. فلا يصح التمسك بأفوب العقود لإثبات الصحة على مسلك الشيخ من باب أن المدلول المطابقي للآية وهو اللزوم في باب المعاطاة مخصص بالإجماع أو نحو ذلك، ساقط عن الفجية بمثل الإجماع ونحوه، فإذا كان المدلول المطابقي ساقطا إذن فالمدلول الالتزامي أيضا بالتبعية تسقط، فلا يمكن إثبات الصح. هذا الوجه الثاني أيضا ليس وجها، باعتبار أن هذا الوجه في نفسه غير تام ما بيناه فيما سبق، من أنه لو كان مدلول أفوب العقود عبارة عن اللزوم بذاك النحو الذي ذكر إذن يكون الصح مأخوذا في موضوعه، الصحة تكون مأخوذة في موضوع اللزوم. هذا هو التقريب الأول من التقريبين للتمسك بالآية، وهو التقريب الذي يفترض الدلالة على الصحة والنفوذ بالدلالة الالتزامية، وإلا مدلول المطابق للآية اللزوم، إذا كان هكذا إذن اللزوم أخذ في موضوعه العقد الصحيح بحسب الحقيقة، فلا يمكن التمسك عند الشك في الصحة. إن تم هذا التقريب لا يصح التمسك عند الشك في الصحة والفساد بأوفو بالعقود، سواء كان المدلول المطابقي وهو اللزوم ثابتا في ذلك المورد أو يوجد إجماع على خلاف. حتى لو لم يكن إجماع، افرضوا أننا لا نملك إجماعا على جوازية عقد المعاطاة، ونفترض أنه لم يتم إجماعهم، مع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الآية لإثبات الصحة إذا كان مفاد الآية اللزوم، مفاده ومدلوله المطابقي اللزوم، والصحة لازم اللزوم من باب أن اللزوم يتوقف على الصحة في المرتبة السابقة. إذا كان هذا التقريب هو تقريب الاستدلال فلا يمكن التمسك بالآية في موارد الشك في الصحة. يتم الإشكال الثالث المتقدم، إذ هذا المفاد لا محالة مأخوذ في موضوعه قيد صحة العقد. أوفوا بالعقود الصحيحة، لزوم العقد الذي يكون صحيحا، فحينئذ مع الشك في الصحة يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي لا يمكن فيه التمسك بالعام. وإنما الصحيح أنه إذا تم مثلا إذا أريد تتميم الدلالة بالآية أن يكون الآية مدلولها المطابقي ابتداء هو الصحة والنفوذ، حينئذ يكون المدلول المطابقي صحة العقد لا المدلول الالتزامي. فإذا كان المدلول المطابقي حينئذ صحة العقد، فترى هذه الصحة بلحاظ المكلف، الصحة من ناحية المكلف والنفوذ من ناحية المكلف، ولو بقاءان نافذون وتامون معناه اللزوم، وأن نقضه لا يكون موجبا للانتقاض لانتفاء نفوذ العقد والالتزام. فمدلوله المطابقي النفوذ، وإطلاقه للمكلف يكون مقتضيا بحسب الحقيقة للزوم. إذن فقه الآية ومدلول الآية هو هذا، نهي أمر بالوفاء والتنفيذ والجري العملي طبق العقد إرشادا إلى نفوذه وإلى ترتب ذلك الأثر الذي هو معنى الصحة بحسب الحقيقة ونفوذ هذا الالتزام. ونفوذه من ناحية المكلف وأنه هو أيضا مأمور بأن يجري جريا عمليا على طبق الوفاء ولا ينقض ولا يحل هذا الالتزام وهذا العقد، معناه عدم انتقاضه برجوعه بفسخه بنقضه، وهو معنى اللزوم من هذه الناحية. وهذا الآن يتصور أنه كان يتصور أنه فيه إطلاق أمر بالوفاء وأمر بعدم الانتقاض من كل النواحي حتى من النواحي الأخرى، فيدل على الصحة أيضا من تلك النواحي، إلا أن هذا الإطلاق غير تام في الآية، وإنما الآية تكون بحسب الحقيقة دالة على الصحة من ناحية المكلف، من ناحية المكلف لا ينتقض هذا العقد بعدما عقده هذا المكلف، وهو معنى اللزوم وهو منشأ انتزاع اللزوم أنها لا لازم. إذن فالآية بحسب الحقيقة دليل اللزوم بهذا التقريب وليس دليل الصحة، لأن الصحة من سائر النواحي ليس مربوطا بوفاء المكلف وعدم وفائه، مربوط بالشارع وأن القانون لا يريد هذا الشيء ولا يراه صحيحان ونافذان، وهذا هو الصحيح في فهم الآية. الآية ليست دالة على أكثر من الصحة من هذا المقدار، وهذا الإشكال إشكال لا جواب عليه، نحن لا نملك جوابا عليه. فتكون الآية من أدلة نفوذ المعاملات، من أدلة لزوم المعاملات بهذا المعنى، يعني عدم انتقاضها برجوع العاقد المتعاقدين عنها، لأنه هذا خلاف الأمر بالتنفيذ والوفاء الذي يكون إرشادا بالنفوذ وعدم الانتقاض، فهو لو أراد أن ينقض نقضه لا يؤثر إذا كان من سائر النواحي العقد صحيحان، نقضه لا يبطل البيع لا ينقض المعاملة والعقد. يوجد هنا إشكال مناقشة خامسة قد تخطر في الذهن على هذه الآية، هي بإسقاطها عن الدلالة حتى على اللزوم حتى بالتقريب المتقدم. حاصل هذه المناقشة أنه قد يقال أن الآية المباركة إرشاد إلى حكم عقلي عملي يدركه العقل العملي، وهو ما يدركه العقل من قبح نقض العقود والمواثيق. العقل يدرك بأن الإنسان حينما يتعهد عهدا ويعقد عقدا وعهدا ويوثق عهده يكون له تعهد موثق، العهود والمواثيق يقبح نقضها وحلها، فإن نقض العقد احد الامور التي تكون قبيحة ايضا عقلا، يقول انت عاهدتني بهذا الشيء، تعقدت العهد على هذا وثقت العهد بهذا، فكيف تنقض بعد ذلك بعد ان التزمت وتعهدت، كيف تنقضه؟ هناك قبح عقلي مدرك عقلي عملي في باب العقد، في باب العقد والعهد بنقضه. ولهذا في ضمن عدة من الآيات بل روايات لعله توجد إشارة إلى هذا الشيء الذي يدرك العقل والوجدان السليم قبحه. مثلا أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا. وهذا ليس خطابا، لا يراد منه المسؤولية، يعني المسؤولية الشرعية، العهود والمواثيق. العقل أيضا يدرك قبح نقضها ويحكم بقبح نقضها وغدرها، حينئذ يعتبر نحو غدر مخالفة النقض، نقض العهد ونقض العقد والعهود والمواثيق أشبه بالغدر، كيف أن الغدر أمر قبيح، كذلك نقض العهد ونقض العقد أمر مستهجن عقلا وقبيح عقلا. أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ونحو ذلك من أوامر من الأوامر بالوفاء. قد يقال أنها كلها إرشاد إلى ذلك الحكم العقلي، ناظر إلى ذلك الحكم الذي يدركه العقل العملي من قبيل أطيع الله، كيف أنه إرشاد إلى حكم العقل بقبح معصية الله ومخالفته، كذلك هذا أيضا يكون إشارة إلى ذلك، إلى أنه هذا خلاف ما يدركه العقل من لزوم الالتزام والجري العملي وعدم النقض العملي لما التزم به الإنسان من العهود والمواثيق والعقود. فإذا كان إرشادا إلى هذا الحكم العقلي يكون مفاد الآية أجنبيا، حينئذ مفاد الآية المباركة أجنبية عن باب إثبات صحة المعاملات أو مثلا لزوم المعاملات وعدم فسخها، يصير من قبيل أوفوا بالعهد. كيف أن الفقهاء لم يستدلوا بأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، لا نجد أنهم استدلوا بهذه الآية لإثبات الصحة مثلا أو إثبات اللزوم. أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، كذلك أوفوا بالعقود. هذا الاستدلال أو هذه المناقشة في الاستدلال بالآية أيضا يمكن الإجابة عليها بأن العهد نقض العهد وعدم الوفاء به، وإن كان فيه مرتبة من الاستهجان العقلي، إلا أنه حيث أضيف الوفاء في الآية إلى العقود، والعقود عنوان العقود عنوان يشمل أنواعا متعددة من التعهدات والالتزامات، حتى التعهدات والالتزامات في الموجودة في باب المعاملات في المعنى الأعم من الأموال والأشخاص. وحيث أن هذه المعاملات والعقود بهذا المعنى الواسع فيها أحكام عقلائية وأحكام قانونية من حيث الصحة والفساد واللزوم وما يترتب عليها، مجرد كون أنه العهد فيه قبح عقلي مثلا بدرجة من الدرجات للنقض، هذا لا يكفي لأن يحمل أمر المولى بوجوب الوفاء على أنه مجرد إرشاد إلى ما يدركه العقل في كل مورد، لأن هذه العقود هي أساسا مصب التشريعات والتقنينات العقلائية، فيها تقنين عقلائي من ناحية الصحة من ناحية اللزوم، وهذه التقنينات موجودة لدى العقلاء رغم وجود المدركات العقلية العملية، فإن مدركات العقل العملي كثيرا ما يسمى بالحقوق الحقوق الفطرية أو الحقوق الطبيعية، حدودها وخصوصياتها كثيرا ما تكون مبهمة أو مضيقة بدائرة خاصة لا غير موسعة، والعقلاء عاد يأتون ويضعون الحقوق الموضوعة والحقوق الاعتبارية والأحكام القانونية والاعتبارية التي ترجع إلى الصحة والفساد واللزوم ونحو ذلك بنحو أوسع بكثير من حدود تلك الحقوق الفطرية، وأوضح أيضا لا بنحو لا يتقيدون بذاك الضيق المقدار الضيق، يوسعون من دائرته وأيضا يرفعون الإبهام الذي قد يتحقق في مورد من الموارد. فالعقود بهذا المعنى العام، لأنه مصب تلك الأحكام العقلائية القانونية من الصحة والفساد واللزوم ونحوها، فحينئذ حينما يأتي الآن بالوفاء على هذا العنوان الذي فيه نظر عقلائي تشريعي تقنيني، ينعقد له حينئذ ظهور في أن المولى أيضا يريد أن ينظر إلى تلك التشريعات ويثبت تلك التشريعات ولو بلسان الإمضاء أو بلسان التعزيز. فهذا مجرد وجود مدرك عقلي عملي في بعض هذه الموارد أو أكثر هذه الموارد بقبح نقض العهد، هذا لا يكفي لأن يرفع اليد عن ظهور وفوب العقود أنه في مقام التشريع في مقام بيان الحكم، ولا يلزم من ذلك اللغوية. نعم، لو كان هذا الحكم سنخ حكم، هذا الأمر لو كان يحمل على المعنى المولوي للإرشادي يلزم لغويته، كما قد يقال في مثل أطيع الله، هناك في أطيع الله يقال الأمر بالإطاعة لو كان مولويا كان لغوا، لأن هذا الأمر بنفسه يحتاج إلى وجوب إطاعة أخرى، فحينئذ الوجوب الإطاعة الأخرى إن كان بحكم العقل فهو موجود من أول الأمر، وإن كان بحكم آخر من الشارع إذن يلزم التسلسل. مثلا مثل تلك النكتة اللغوية هناك قد يمنع عن الأخذ بظهور الأمر في أنه مولوي، فيحمل على أنه إرشاد إلى الحكم العقلي ويفرغ من معناه الأولي وهو المولوية، لكن هذا هنا غير وارد لما قلنا من أن العقود بنفسه موضوع لتلك التقنينات العقلائية، والإدراك العقلي بمثلا قبح نقض العهد وحده لا يكفي حتى عند العقلاء فضلا عند الشارع، لا يكفي، لا يغني عن التشريع القانوني، لا يغني عن وجود صحة وفساد ولزوم ونحو ذلك ولو في أكثر هذه الموارد، مو في ليس في تمام هذه الموارد. إذن فيكون ظهور الأمر بالوفاء حمله على المولوية لا يلزم منه لا التسلسل وهو واضح، ولا اللغوية بملاك آخر إذ ليس فيه لغوية، هذا تشريع من قبل المولى نظير التشريعات العقلائية التي تجعل في مورد تلك الحقوق الفطرية في مورد المدركات العقل العملي. أيضا يوجد تشريعات، مثلا أفرض حرمة أكل مال الغير، والعقل أيضا يحكم بقبح أكل مال الغير ظلما وغصبا وعدوانا، لكن الشارع أيضا العقلاء أيضا جعلوا هناك الحرمة التكليفية أو أي حكم آخر من الأحكام. كثير من الأحكام الوضعية أو التكليفية الشرعية أو القانونية العقلائية تجعل في موارد وجود المدرك العقلي العملي، ليس كل حكم شرعي يرد في مورد يكون فيه حكم عقلي عملي، هذا الحكم لابد أن يكون إرشادا إلى ذلك الحكم العملي. هذا الحمل على الإرشادية في أطيع الله إنما هو بنكتة ترجع إلى أنه لا يعقل، مثلا إما عقلا لا يعقل أو لا يناسب عرفا أن يكون هذا الأمر أمرا مولويا، فهذا يؤدي إلى أن يرفع اليد عن ظهور الأمر المولوي. وإلا الظاهر الأولي في كل أمر وحكم وخطاب يصدر من الشارع أنه تشريع مولوي لا أنه تشريع إرشاد إلى تشريع العقل أو إلى إدراك العقل الذي هو خلاف ظاهر الأوامر والخطابات الشرعية. إذن فأوفوا بالعقود يبقى على ظاهره في أنه خطاب مولوي وليس إرشادا، لا وجه لرفع اليد عن ظهوره في المولوية والتشريع من قبل الشارع، وإن كان في بعض موارد هذه العقود أيضا أو في تمامها مدرك عقلي بمرتبة المراتب بقبح مثلا نقض العقد وعدم الوفاء بالعقد والعهد. إذن فهذه المناقشة غير تامة، المهم من هذه المناقشات هي المناقشة السابقة، إذا تمت تلك المناقشة فلا تكون هذه الآية من أدلة الصحة بل تكون من أدلة اللزوم، فمع الشك في الصحة لا يمكن التمسك بهذه الآية لإثبات صحة العقد، حينما يكون منشأ الشك الشيء الذي لا يرجع إلى المكلف العاقد، يرجع إلى الشارع وإلى القانون كما هو المقصود في هذا المقام. وبهذا ظهر أنه من الآيات المباركة فقط الآية الأولى فيها إطلاق فوقاني ودليل عام وهو أحل الله البيع، أما هذه الآية في مسألة الصحة لا يفيدنا شيئا، لا تفيدنا شيئا في إثبات الصحة ونفي شرطية شرط خاص في صحة العقد شرعا أو عقلائيا، كالشكليات التي العقدية التي التعاقدية التي نريد أن ننفي اعتبارها في صحة العقد. وكذلك الآية الثانية أيضا إلا أن تكون تجارة عن تراض، أيضا قلنا أنه يوجد إشكال في تمامية الإطلاق اللفظي فيها، والإطلاق المقامي أيضا كان أمرا صعبا الالتزام به، وحدوده أيضا يكون حدودا ضيقة. والذي تم إطلاق لفظي حسابي فيه إنما هو أحل الله البيع، الذي كان فيه إطلاق تام وإطلاق لفظي كامل وآية الأم كان في خصوص البيع باعتبار أن موضوعه البيع والبيوع، فلا يشمل غير البيوع من أنواع المعاملات الأخرى. هذا على مستوى الآيات. وهناك بعض الروايات التي استدل بها لإثبات الصحة كدليل عام على صحة كل عقدين، أهمها روايتان، إحداهما النبوي المشهور الناس مسلطون على أموالهم، حيث تمسك الشيخ قدس سره وجملة من الفقهاء بأن الناس مسلطون على أموالهم لإثبات صحة المعاملة التي يشك في صحتها، مثلا في مسألة المعاطاة حين الشك في صحة المعاطاة وعدم صحته تمسك بأن الناس مسلطون على أموالهم، بتقريب أن التسلط على المال هنا مطلق، مسلطون على أموالهم من كل الجهات والحيثيات، ومن جملة الجهات والحيثيات نقل المال إلى الآخرين، نقل المال وانتقاله إلى الآخر أيضا هذا تصرف من تصرفات التصرفات الناقلة، ونسميها بالتصرفات الناقلة التي هي عبارة عن نقل المال إلى الآخرين، كما أن أكل المال، إعدام المال، إتلاف المال، استخدام المال تصرفون، نقل المال إلى الغير إذا تصرفوا، مقتضى إطلاق الناس مسلطون على أموالهم أنهم مسلطون على نقل أموالهم للآخرين، فيدل لا محالة على صحة النقل ونفوذه، وإلا لم يكن هناك سلطنة من هذه الناحية خلاف الإطلاق. لو كان النقل باطلا إذن فالناس ليسوا مسلطين على أموالهم في النقل. هذا الاستدلال من بهذه الرواية من أضعف الأدلة التي استدل بها لإثبات وجود عموم فوقاني في هذه المسألة لإثبات الصحة، أولا لوجهين أساسيين، الوجه الأول نذكره اليوم والوجه الثاني نذكره في اليوم القادم، والساعة أيضا لا تبين الوقت انتهى أو لم ينتهي، وهو أن هذه الرواية تكون نبوية بحسب الحقيقة، لا سند لها في كتبنا، وإنما مذكورة عن النبي في كتب العامة، فلا يمكن الاعتماد عليه من الناحية السندية، ساقطة سندا، لعلها مذكورة في كتبنا في البحار مثلا هكذا يقولون، أنا لم يعني أوفق للمراجعة، ليس له لها سند معتبر، حتى لو تمت الدلالة فيها سندها غير معتبرين. والإشكال الثاني في الدلالة سوف يأتي إن شاء الله.